أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله العلي العظيم. هذه السورة الصغيرة في الحجم، الكبيرة والعظيمة في المعنى، سورة تلخص لنا عصارة فكر الأنبياء، وتلخص لنا الهدف في الحياة. سورة مباركة عظيمة، نتدبر في هذه الليلة المباركة بعض مضامينها وأسرارها وأعماقها إن شاء الله. هناك كلمتان تحتاجان إلى بعض الشرح اللغوي. الكلمة الأولى العصر. هناك خلاف لغوي بين أهل اللغة العربية حول كلمة العصر، هل تقرأ بالعصر بالفتح أو العصر أو العصر؟ المشهور أن اللغة المشهورة فيها هي لغة العصر، أي بالفتح، بفتح العين. لها معاني كثيرة، منها العصر المشهور عندنا بمعنى الدهر، تقول في هذا العصر الذي نعيش فيه، يعني في هذا الوقت أو الزمن الذي نعيش فيه. ويأتي بمعنى كل الدهر، كل الأزمنة تطلق عليها أيضا كلمة العصر، وتطلق أيضا كلمة العصر على ما قبل الغروب، أي حين صلاة العصر، هذا الوقت المشهور قبل المغرب يقال له العصر. ويقال للعصر أيضا، أي أن تعصر ثوبا لينزل الماء من هذا الثوب، عندما تغسل الثوب تعصره. عملية العصر معروفة، أي أن تلوي ثوبا، السلام عليكم، أو قماشا حتى ينزل بقايا الماء، تنزل من هذا الثوب، هذا أيضا بمعنى العصر. وجاء أيضا في معاني كثيرة، المهم لغويا تطلق على هذه المعاني المشهورة، وتطلق أيضا على اليوم والليلة، على نفس النهار، يعني كل النهار يسمى عصر وكل الليل يسمى عصر. ولذلك العرب تثني العصر ويقولون العصران، يعني الليل والنهار. وهكذا معاني لغوية كثيرة، سنأتي إلى بعض مضامينها اصطلاحيا وتدبريا في الجانب التدبري. الكلمة الثانية التواصي، تواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. كلمة التواصي من باب التفاعل، عندنا باب التفاعل الذي تأتي صيغ هذا الباب لأجل فعل من جانبين، مثل تصارع، قلنا مصارعة باب المفاعلة. إذا تأتي كلمة الصرع في باب التفاعل تأتي نفس المعنى، يؤدي نفس المعنى، تصارع فلان وفلان، يعني فعل ليس له جانب واحد. أنت تقول ذهب فلان، هذا جانب واحد، يعني إلى فاعل واحد مؤداه إنسان واحد يؤديه. أما عندما تقول تقاتل فلان مع فلان، لازم تقول، ما يصير واحدة، تقاتل مع من؟ مع الهواء، وما يصير. فباب التفاعل باب في اللغة العربية يأتي أو تأتي صيغ هذا الباب لأجل شخصين يتداولان فعلا أو عملا من الأعمال. هذا العمل في هذه السورة الوصية، أن يوصي إنسان إنسانا وذاك يوصي. شنو الفرق مع الوصية؟ الإنسان المسلم عندما يريد أن يشرف على الموت، أو حتى إذا ما هو مشرف على الموت حتى في شبابه، مستحب أن يوصي بوصيته. فمن الوصي ومن الموصى إليه؟ الإنسان الذي يوصي هذا موصي، والذي يوصى إليه وصي هذا، صحيح؟ بعد ذاك ما يوصي له، يعني طرف واحد فقط. هذا إذا كان من باب وصى يوصي. إذا نفس الفعل وديته إلى باب التفاعل يلزم الجانبين، يعني أنا أوصي فلان وهو يوصيني. مثل إحنا رايحين في طريق، أقول له إذا أنا نسيت الطريق أنت ذكرني، وإذا أنت نسيت أنا أذكرك. هذا يصير شنو؟ تذاكر أو تباحث. أنتوا في الجامعة تتباحثون، تباحث. هذه الكلمة من باب التفاعل، يعني أنا أبحث الفيزياء مع صديقي وهو يبحث الفيزياء معي، تباحث. هذا واضح؟ لماذا أكرر هذه الكلمة؟ حتى نعرف المعنى في السورة. التواصي ليس الوصية، الوصية جانب واحد، التواصي جانبان، هو يوصيني وأنا أوصيه. إذا صار جانبان في الفعل يصير باب التفاعل. واضح الصور؟ التواصي أن يوصي بعضهم بعضا، هذا من باب اللغة. أما في الجانب التدبري، الموضوع الأول في تدبر هذه السورة المباركة القسم. بسم الله الرحمن الرحيم والعصر، الواو واو القسم. عندنا في اللغة العربية أدوات القسم كثيرة، الباء تقول بالله، التاء تالله، وهكذا. ومن أدوات القسم أو حروف القسم الواو، مثل تقول والله، هذا الواو شنو؟ واو القسم. والله لأفعلن كذا، تقسم بالله، صحيح؟ هنا أيضا الواو واو القسم، مو واو العطف، لأن عطف على ماذا؟ أكو شيء قبله. أول السورة هذه تقول الله، يقول سبحانه وتعالى، يقول في القرآن والعصر، كأن هناك شيئا، كأن هناك شيء جدا مهم وعظيم يقسم الله عليه، يريد أن الله يعظم هذا الشيء ويفخمه حتى يهابه الناس، حتى الناس يأخذون هذا الموضوع بجدية كاملة، لا يأخذونه بشكل عادي. لا، أينما ورد قسم في القرآن معنى ذلك أن القضية قضية مصيرية، قضية جدية، وما بها مزح، ما بها أنه ممكن يصير وممكن لا يصير. لا، عندما تأتي الأقسام، أنت إذا تريد أن تقول شيئا لصديقك، شيء جدي مهم، تقسم له، تقول له والله أنا أسوي هذا الشيء، لأن أنت جدي في هذا الموضوع ومهتم. الله أيضا نفس الشيء يخاطبنا بعقولنا وبعرفنا، لأن كل موارد القرآن، اعلموا هذا الشيء، أن كل آيات القرآن تنزل على حسب العرف، لا تنزل على حسب الموازين الإلهية العالية، لا، تتكلم. القرآن يتكلم معنا كأنه أحدنا، يتكلم معنا بلغتنا، والأنبياء يتكلمون مع أقوامهم بلغاتهم، مو لغاتهم قصدي يعني اللغة العربية أو اللغة الفرنسية أو الفارسية، لا لا، يعني بعرفهم، بأساليبهم. من أساليب المجتمع في الكلام شنو؟ القسم. أنت عندما تتكلم حتى في تجارتك تقسم، تؤكد التأكيد، من أنحاء التأكيد القسم. الله أيضا يتكلم معنا بنفس الأسلوب الذي نتكلم بعضنا مع بعض، أي القسم. هذا واضح؟ ولكن القسم الله صادق أولا، ثانيا قسم الله لا يأتي في التوافه، نحن نقسم في التوافه، والله كذي والله كذي. طيب هذا القسم اللي يتكرر على ألسنتنا يصبح بشكل جدا تافه. ولذلك نهينا في الشرع عن القسم الكاذب وعن القسم الصادق في التوافه. الكاذب هو حرام لأنه كذب، والكذب من المحرمات. فإذا تقسم في كذب بعد هواية محرم، حرامه حرام ثقيل. أما القسم في الصدق أيضا مكروه أو مستهجن في الشرع لأنه في التوافه، إلا إذا كانت في القضايا المصيرية ولا يمكن إلا بالقسم. مثل في القضاء أنت تدعي شيئا على إنسان، البينة على المدعي واليمين على من أنكر. عندما ينكر يجب أن يقسم، هذا في القضاء الإسلامي موجود لأن بها حقوق من البشر بين إنسان وإنسان. هذا كمقدمة للقسم. الموضوع الثاني في القسم، قلنا إشارة في ليلة ماضية أن القسم في القرآن غالبه من الأمور الطبيعية، والضحى والليل والفجر والشمس، وهنا شنو؟ والعصر. كلها أمور طبيعية أو أغلبها، ما نقول كلها لأن أكو بعض القسم غير طبيعية، يعني غير أمور كونية وتكوينية. وقلنا هناك، ونؤشر هنا أيضا للتكرار للتأكيد، أن هذه الأمور لأجل إلفات البشر بقدرة الله في خلقته. عندما يقول والضحى، يعني يا إنسان اللي أنت متعود على وقت الضحى فما يعجبك بعد، ما تهتم لهذا الموضوع، انتبه لهذا الموضوع، إنه خلق عظيم. عندما يقول والفجر وليال عشر، يركز التفات الإنسان إلى عملية الفجر في الأفق. أنت عندما تقول أول الصبح تقوم وترى أن عمودا من نور بزغ في الأفق، جدا عظيم هذا، بس لأنه إحنا متعودين عليه كل يوم نشوفه فما يعجبنا، يعني ما يثير اهتمامنا، لا يثير اهتمامنا. عندما ترى الشمس والقمر لا يثيران اهتمامك. فالله يركز يقول والشمس، يعني انتبه أن الشمس قضية مهمة، هذه خلقة الله، فيجب أن تنتبه إذا هذه الخلقة العظيمة. هذا جواب لبعض الناس الذين يسألون لماذا هذه الأقسام في القرآن. القسم في القرآن للتأكيد وللأهمية ولأشياء خطيرة أولا، ثانيا لإلفات الناس إلى عظمة المخلوق حتى ننتبه إلى عظمة الخالق. من عظمة المخلوق نصل إلى عظمة الخالق. هذا التدبر الأول. التدبر الثاني، العصر. قلنا لغة شرحنا لكم، في تصور بعض المفسرين وبعض العلماء أن العصر هنا بمعنى الدهر الذي جمعه العصور، أو بمعنى عصر طلوع الإسلام وعصر طلوع نور نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. لماذا؟ لأن القضية التي تأتي بعد ذلك تلخص لنا فلسفة الحياة، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات التي سوف نشرحها. هذه الآية التي تلي تشرح لنا قضية الحياة بكاملها، ما هو الهدف من الحياة. فهناك تجانس بين الحياة وأهدافها وبين العصر. والعصر يعني قسما بكل الدهر، قسما بكل العصور، قسما بكل الكائنات، إن القضية كذا وكذا. فأتصور، هذا تصور بريء مبتدئ، أتصور أن المعنى الحقيقي المراد، يمكن أن يكون المعنى الحقيقي المراد هو هذا المعنى من بين المعاني التي جاء بها المفسرون. قالوا بمعنى صلاة العصر، بمعنى العصر قبل الغروب، كل هذا صحيح، ولكن المعنى الأدق يمكن أن يكون، دائما أكرر يمكن حتى لا نقول حتما، يمكن أن يكون المعنى الأدق هو بمعنى العصر يعني الدهر. لماذا؟ لأن بعد هذه الكلمة تأتي فلسفة الدهر، قسما بالدهر فإن فلسفة الدهر كذا وكذا، فإن هدف الدهر كذا وكذا. يمكن أن يكون معنى العصر بمعنى الدهر. هذا التفاتة ثانية. الالتفاتة الثالثة، إن الإنسان لفي خسر. الإنسان يعني جنس الإنسان، ما يقول فلان وفلان، ولا يقول زمن آدم أو زمن نبينا، ولا يقول عصر فلان وعصر فلان، أبدا. طبيعة الإنسان، جنس الإنسان، يقولون ألف لام الجنس، قرأتم في اللغة أو في النحو ألف لام الجنس، يعني جنس هذا الإنسان، طبع هذا الإنسان، نوع هذا الإنسان أنه في خسر. إن الإنسان لفي خسر. الخسارة ما معناها؟ كل يوم ينقضي من عمرنا، بل كل ساعة تنقضي، بل كل دقيقة وثانية فنحن في خسارة. لماذا؟ الآن أشرح لكم. إذا واحد يدري، طبعا الحمد لله احنا ما ندري شو وقت نموت، لأنه يقال إذا واحد يدري متى يموت بعد ما يقدر يعيش، وهذا من فضل الله على البشر أنهم لا يعلمون الغيب إلا المعصومين. المعصومين عندهم قابليات جدا عظيمة، يتحملون كل شيء ويطيعون الله في كل شيء. احنا البشر العاديين إذا عرفنا أنه بعد 25 يوم احنا نموت مثلا، إذا واحد عرف، يقال في قصة طريفة أن إنسان اعترض على عالم زاهد، لماذا لا نعرف الغيب؟ قال لي تريد تعرف الغيب؟ ذاك الإنسان كان ولي من الأولياء، قال نعم. قال تتحمل؟ قال لي إيه أتحمل، شبيه يعني بس الأئمة يتحملون؟ بس الأولياء يتحملون؟ أنا ما أتحمل. قال لي ما يخالف أجربك. قال تفضل. قال تريد أن تعرف متى تموت؟ قال إيه، هذا أهم شيء اللي أريد أشوفه هو هذا، يتصور هكذا. قال له ذلك الولي الزاهد العالم، قال إنك تموت بعد شهرين. العجيب، قال بل حتما حتما. وكان يعتقد بهذا الإنسان، وحقيقة إنسان صادق، كان يعرف بعض الغيب بإذن من الله، لأن الأولياء يعرفون بعض الشيء مو كل الشيء، لأن الغيب، علم الغيب هذا مو بحثنا، علم الغيب من إذن الله ليس استقلالا. حتى الأنبياء والأئمة لا يعرفون علم الغيب مستقلا، يعرفونه بإذن من الله، والأولياء يعرفون بعض الشيء. قال له أنت تموت بعد شهرين. العجيب، بس شوية اهتز، راح للبيت. كلما حاول هذا الإنسان المسكين أن ينام ما قدر، لأن كان يحسب اليوم شنو بالشهر، اليوم 4 بالشهر، بعد كم يوم يصير، بعد 60 يوم، 4 بالشهر السادس مثلا، وهو بالشهر الرابع مثلا، وقام يحسب الدقائق والثواني واللحظات، ويقوم من النوم يصعد فوق زوجته، قالت ايش بيك يا عمي؟ قال ايش انا ايش غلطه صارت شنو؟ فذكر الانسان، ذهب الى العالم في اليوم التالي، قال لم انم ليله البارحه، ما نمت، ما قدرت انام، فما هو الحل؟ قال جدت من كلامه، قال اي خلاص بس سوي لي حل، حقيقه انا ميت بعد شهرين؟ قال له نعم، ولكن سأقول لك شيء ترتاح. بس هذه قصة، أنا لا أدري هل هي صحيحة أم لا. المهم تأتي هذه القدرات كما شرحنا ليلة لكم في السلوك الرحماني، ممكن أن تأتي من بعض الأولياء. فمسح على قلبه فنسى، نسي هذا الإنسان، طرأ عليه النسيان ولم يتذكر أنه سيموت بعد شهرين، قام راح مرتاح، ما قال للعالم شنو أصلا، لأن نسى الموضوع، نسى كل القصة، فذهب إلى راحته، وبعد شهر مات براحته. فالحمد لله إحنا ما ندري شو وقت نموت، لأنه إذا كنا ندري هذا الشيء لم نكن ننام، ولم نكن نأكل، ولم نكن نتزوج، وإلى آخره، نستجير بالله. وهذه يقولون من نعم الله على الإنسان شيئان، عدم معرفته بالغيب والنسيان، تطرأ عليه الحوادث وينسى ويمشي بالحياة بعد. طيب، إن الإنسان لفي خسر، كل لحظة تمشي أو تمضي علينا نحن في خسارة. لماذا؟ قلت لكم إذا نعلم متى نموت مثلا بعد شهرين راح نعدد دقيقة، دقيقتين، ثلاثة، أربعة، خمسة، يوم، يومين، وهكذا. حتى إذا نموت بعد 100 سنة نفس الشيء، سنة، سنتين، ثلاثة، أربعة. فكل سنة وكل ساعة نحن في خسران. إن الإنسان لفي خسر، هذا من جهة. من جهة ثانية في تدبر هذه الآية أن الإنسان بما هو إنسان في خسارة. إلا بعدين يجي إلا، يعني إذا كان الإنسان لا هدف له ولا يعتقد بقيم تجره هذه القيم إلى السعادة، معنى ذلك أنه في خسارة. فله معنيان، معنى في خسارة دائمة لأن عمره يتحول 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 إلى أن ينتهي، ومرة وفي جانب آخر لأنه في خسارة دائمة إذا لم يكن يعتقد بهدفية الحياة. الصور واضح. هذا التدبر الثالث. التدبر الرابع يصور القرآن لنا حالة الحياة كتجارة أو كمباراة. أنتم ترون أو كثيرا منكم أو بعضكم يرى مسابقات في الرياضة، مباراة في كرة القدم، مباراة في المصارعة، صحيح؟ كيف أن هناك خسارة وهناك فوز؟ الحياة نفس الشيء. الحياة من اللحظة التي يعي الإنسان، ما دام هو طفل هو ما يعرفش، هو مرتاح، ما دام دخل في دور الفهم والوعي يدخل في حالة من المباراة، إما ينجح في هذه المباراة وإما أن يخسر. المباراة الدنيوية سواء في بطولات آسيا أو في بطولات شلون ما أدري، هذه بعض الأوقات تصير بالصدف. أنا أمثل هذه الأمور حتى تتوضح الأمور، وإلا أنا زين ما أعرف لها. الكرة، كرة القدم، بعض الأوقات تدخل هذه الكرة بالصدفة في المرمى في الهدف، شايفين حتما؟ يعني رجل واحد من اللاعبين تضرب الكرة بالاشتباه بالخطأ من الجانب الثاني وتدخل الكرة في المرمى، ويصبح هذا الفريق فائز على الفريق الثاني، صحيح؟ وبعض الأوقات بالجهد. الدنيا ليست هكذا، ما يمكن بالصدفة أصلا، لها موازين، إذا مشينا على هذه الموازين نربح المباراة ونفوز، إذا لا نمشي على هذه الموازين بالصدفة واحد ما يدخل الجنة، بالصدفة ما يصل إلى السعادة الدنيوية والأخروية. كثير من الناس يقولون شنو هالحروب، شنو هالمشاكل، شنو هالوضع، الدنيا اختربت، مؤشر كله صحيح. صدفة ما صارت هذه، ليه؟ مو هي مباراة كرة قدم وبالصدفة دخلت الكرة في المرمى. بما كسبت أيدينا، كل شيء بحساب، الدنيا كل شيء فيها بحساب، واحد زائدا واحد يساوي اثنين، كلها عمليات رياضية دقيقة وعلمية لا يمكن أن الإنسان يتخطاها. إذا الإنسان يمشي، الإنسان عندما أقول مسلم، كافر، من الغرب، من الشرق، ما يفرق، البشر هم بأيديهم عملوا الدنيا هكذا، عملوها جحيم، ونستجير بالله من المستقبل، الحروب العالمية والذرية والمشاكل والأسلحة الفتاكة، عجيب. يعني البشر خلق بيديه وحفر بيديه قبره بما كسبت أيديهم، هذا في الدنيا. في الآخرة إذا يعتقد بالآخرة أيضا نفس الشيء، هناك موازين رسمت هذه الموازين من قبل خالق الموازين، الخالق عين هذه الموازين لدنيانا ولأخرانا. إن مشينا على هذه الموازين في الطريق الصحيح نصل إلى سعادة الدنيا والآخرة، وإن تعدينا هذه الموازين نصل إلى شقائنا في الدنيا نستجير بالله وإلى شقائنا في الآخرة. فهي ليست بصدفة، يمكن أن تكون بعض المباراة والمسابقة في الدنيا يفوز الإنسان فيها بالصدفة ككرة القدم مثلا، ولكن المباراة التكوينية والتشريعية والإلهية للبشر ليست بالصدفة، إن لها موازين والنظم ودساتير لا يتعداها أي إنسان، يعني لا يمكن أن يتعداها ويصل إلى السعادة الدنيوية والأخروية بالصدفة. هذا التدبر الرابع. هذه السورة تبين لنا أسباب الخسارة وأسباب الفوز. يعني واحد يجي يسألنا أو يسأل خالق الكون، يا ربي ما هي الأسباب التي توصل الإنسان إلى السعادة، وما هي الأسباب والقيم والدساتير التي توصل الإنسان كإنسان كبشر توصله إلى الشقاء، حتى نعرف ولا نمشي في هذا الطريق غير الصحيح. هذه السورة لبيان هذه الموازين. والعصر، إن الإنسان لفي خسر، إلا بثلاثة شروط، إلا بثلاثة موازين. إذا مشى الإنسان أي إنسان على هذه الموازين يتمكن أن يصل إلى سعادة الدنيا وسعادة الآخرة. صلوا على محمد. تلخص هذه السورة أسباب السعادة في ثلاثة أشياء: الأول الإيمان، الثاني العمل الصالح، الثالث التواصي بالحق والتواصي بالصبر. اثنيناتهم في المفهوم عنده، سنشرح هذا. أولا الإيمان، العنصر الأول الإيمان. إلا الذين آمنوا، شنو معنى الإيمان؟ الإيمان هناك طريقان في شرح كلمة الإيمان. بعض العلماء يقولون أن الإيمان العلم، أن تعلم شيئا. علماؤنا حفظهم الله يقولون أن الإيمان ليس العلم، ويستدلون لذلك أن الإيمان أوله العلم ولكن لا ينتهي عند حد العلم، بدليل أن الكافر يعلم. أنا أمثلكم مثال للتبسيط للتوضيح. طالب في المدرسة يعلم علم اليقين أن هناك دورة امتحانية للصف الذي هو يدرس فيه في هذا الصف في اليوم الرابع من الشهر الخامس في الساعة الثامنة صباحا، يعلم هذا الشيء. أتى إلى المدرسة والمدير قال له أن الامتحان في يوم الرابع من الشهر، صحيح؟ علم بهذا. أتى إلى البيت ولن يستعد للامتحان، صمم أنه ما يشترك في هذا الامتحان، صمم أن لا يشترك في الامتحان، قال أنا ما عندي خلق وما أشترك في الامتحان. هذا علم وليس إيمان، ولذلك سوف يربح سوف يخسر المباراة. ما قلنا الدنيا مباراة ومسابقة، سوف يخسر. لماذا؟ ليش ما يروح للامتحان؟ ما يحضر أصلا، لا يحضر جلسة الامتحان. فإذا كان الإيمان هو العلم، معنى ذلك أن هذا الطالب يجب أن يربح المباراة. ما يربح، ليش؟ أنه ما يشترك أصلا. فالإيمان ليس العلم، الإيمان بعد العلم الالتزام. هذا ما أتى إلينا من أئمتنا سلام الله عليهم. الإيمان بعد العلم بالشيء الالتزام بذلك الشيء. يعني هذا الطالب بعد أن عرف أن الامتحان للصف الرابع الابتدائي يوم الرابع من الشهر يجب أن يلتزم بهذا الشيء، يعني يروح يدرس ويحضر حاله، وصبح اليوم الرابع من الشهر يقوم يلبس ملابسه ويستعد ويذهب إلى جلسة الامتحان ويأخذ القلم ويأخذ الأسئلة ويقرأها ويجيب عليها. هذا معنى الالتزام. فيقولون العلماء، علماؤنا يقولون أن الإيمان علم زائدا التزام زائدا عمل، مو بس التزام، أيضا التزام أيضا شنو؟ يعني أنت تعلم بالامتحان وتلتزم، يعني تذهب إلى الامتحان ولكن ما تدرس وما تأدي بوضوح، ما تكتب جيد، تخربط بالامتحان، أيضا شنو؟ ما تنجح. العلم أن تعلم أن الله موجود، أن الله خالقنا، أن النبي نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، أن الشرع هكذا، أن الواجبات المحرمات كل هذا هي بالعلم، ما يخالف. بعد هذا تلتزم، يعني تصبح عندك حالة قلبية تلتزم بقلبك وتعزم، تعزم على العمل. بعد أن عزمت على العمل تعمل. العلم زائدا الالتزام زائدا العمل. في الحديث المشهور الذي تعرفون هذا الحديث، أن الإيمان له ركائز ثلاثة: إيمان عقيدة في القلب، وإقرار باللسان، وعمل بالأركان. هذا الحديث المشهور يلخص لنا هذا الشيء. إلا الذين آمنوا فالإيمان بالله واليوم الآخر تعطي لك أول مقومات هدفية الحياة. هذا الذي نريد أن نقول. ألم نقل أن هذه السورة تلخص لنا أهداف الخلقة؟ نعم، أول هدف تعطيه هذه السورة أن يشترط مع الإنسان كإنسان أن يؤمن بالله، أن يصبح أو تصبح حياته ذات هدف. ليش؟ لأن الذي لا يؤمن ما عنده هدف، يعتمد على الصدفة، يعتقد بالصدفة، بالصدفة ولدت وبالصدفة أموت، ولا هناك آخرة ولا عمل ولا ثواب ولا عقاب. طيب ما له هدف؟ يعني حتى إذا عمل الخير يعملك صدفة أيضا. أنتوا شايفين كفرة أو سامعين أن هناك كفار يعملون مؤسسات خيرية؟ بل طبعا المسيحيين اللي يعملون مؤسسات خيرية دول مو كفار بمعنى إنكار الخالق وإنكار المعاد، لا، يعتقدون بالخالق ويعتقدون بالمعاد، ولكنهم منحرفين في عقيدتهم. أما أكو أفراد ملاحدة ملحدون أيضا يعملون مؤسسات خيرية. أولا كلهم لا يعملون الخير، ثانيا يعملوه بالصدفة كما أنهم يعتقدون بالصدفة، يعني واحد من مليون يمكن يعمل خير ولا يعمله لوجه الهدف. إما يعمله حتى درجته في الحكومة تصعد، أو مثلا في الحكومات الشيوعية في الدول الشيوعية يعمل هذا الشيء حتى رتبة الحزبية تصعد، وهكذا. يعني لا يعمله لوجه الخير. ليش؟ لأنه ما يعتقد به بأن هناك عالم آخر، ولا يعتقد بالله وبالخالق وبالرازق، لا يعتقد بهذه المفاهيم. فليست لحياته مفهوم، ليس لحياته مفهوم وهدف، صحيح؟ فالإيمان هو ينبوع الحياة، تحرك الإنسان، هذا الينبوع يحرك الإنسان، أي إنسان، نحو الخير. ليش؟ أن يعتقد أن هناك خالق، وأن هناك للحياة هدف، وأن هناك آخرة وثواب وعقاب، ولذلك لا يظلم أحدا، لا يرتكب معاصي، لا يسوي أي شر لأنه يعتقد. فشوفوا، فالإيمان يدل الإنسان المؤمن إلى جادة الخير. هذا العامل الأول أو الهدف الأول في الحياة، من عوامل الهدفية، هدفية الحياة. ثانيا العمل الصالح. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. العمل الصالح نتيجة الإيمان، أنت تؤمن فأنت تعمل صالحا، إذا ما تؤمن ما تعمل صالح. لأنه بأي مناسبة أنا أجي أجتهد وأتعب، أصلي، أصوم، أزكي، أخمس، أسوي خيرات، كل هذا بأي مناسبة؟ ما دام ماكو آخرة وماكو ثواب وعقاب، بأي مناسبة أسوي؟ فعندما أؤمن بالله بالمبدأ والمعاد، أوتوماتيكيا مباشرة أعمل الصالح، صحيح؟ فالإيمان الدرجة الأولى، في هدفية الحياة. الدرجة الثانية العمل الصالح بشكل مباشر بعد الإيمان، يأتي دائما العمل الصالح، كأن هناك التزام وتطابق منطقي وعقلاني بين الإيمان وبين العمل الصالح، صحيح؟ وقلنا أن الإيمان يمكن أن بعض المسلمين يعملون الصالحات ولكنهم ليسوا بمؤمنين، وهناك الفرق بين الإيمان وبين الإسلام، كما هو في بحث مشهور وفي القرآن موجود أيضا، أن الإسلام شيء والإيمان شيء آخر. الإسلام أن الإنسان يصدق بالأعمال الإسلامية، يجي للمسجد يصلي يصوم فلان، مثل المنافق اللي شرحنا لكم في ليلة، يلتزم بالأعمال ولكن قلبه مو مطمئن، قلبه ما عنده إيمان. ولذلك يقولون أن الإيمان يزداد ويضعف، زدناهم إيمانا، الإيمان في زيادة وفي نقيصة، كيف؟ بالأعمال. كلما الإنسان يعمل أعمال صالحة إيمانه يزداد، وكلما يعمل أعمال فاسدة إيمانه يقل. ليش؟ لأن إذا عمل صالحات معناته أنه كان يؤمن بالمبدأ والمعاد بشكل قوي فيعمل أكثر. كل ما تشوفون ما يعمل كثير في سبيل الخير معنى ذلك أن إيمانه مو قوي، ضعيف، لأنه لا يعتقد أن هناك موت وثواب وعقاب. فكل إنسان ترونه يعمل الصالحات كثيرا فهو يعملها لأن إيمانه قوي، فالإيمان أيضا في زيادة وفي نقصان. فالعامل الثاني في هدفية الحياة بعد الإيمان العمل الصالح. بعد ذلك يأتي العامل الثالث، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. عمليتان تنتج عملية واحدة، التواصي. التواصي قلنا لكم من باب التفاعل، كل واحد يوصي الثاني وذلك يوصي هذا. هذه تسمى في المفهوم العصري تسمى بتحمل المسؤولية الاجتماعية. يعني شنو؟ يعني أنا أؤمن بالله وأؤمن باليوم الآخر وأؤدي الأعمال الصالحة الشخصية ولكن ما أتحمل المسؤولية. الله يقول هذا مو صحيح، مو كافي. يعني عوامل هدفية الحياة ثلاثة، الإيمان بالله والعمل الصالح الشخصي، الواجبات والمحرمات، أعمل الواجبات وأبتعد عن المحرمات، بعد ذلك أتحمل المسؤولية، مسؤولية الغير. والتواصي حالة جماعية، يعني حالة من اثنين أو من مجموعتين، أنا أوصي أخي وأخي يوصيني، نوصي بعضنا البعض بالحق. هذه العملية تسمى في المفهوم العصري الحالي مفهوم تحمل المسؤولية، مسؤولية الآخرين. مثل واحد يقول أنا شعلي أروح أهدي الناس، أنشر الكتب الإسلامية، أهدي المنحرفين، أسوي مؤسسات تثقيفية، هذه كلها تنبع عن عدم تحمل المسؤولية. الإنسان المسلم المؤمن، الله يقول في هذه الآية له هذه الصفات، يؤمن ويعمل الصالحات ويتحمل المسؤولية، مسؤولية الآخرين، ويحملها على غيره أيضا. فلا ينتهي الإيمان عند العمل الصالح، بل يتعدى ويتجاوز إلى تحمل مسؤولية الآخرين. وهذا من ميزات الإسلام، أن بعض الأديان تعتقد بالرهبانية، أنا ما علي بعد، صرت قسيس مثلا أو راهب، أذهب إلى الدير وأنعزل عن الدنيا، وما علي إن اهتدوا الناس أو لم يهتدوا. هذه الرهبانية، لا رهبانية في الإسلام، بل تحمل للمسؤولية، كل مسؤوليات الاجتماع بقدر الاستطاعة. طبعا اللي ما يستطيع معلش، الذي يستطيع بلسانه بقلمه بأي وسيلة يستطيع بها أن يتحمل هذه المسؤولية يجب أن يتحمل. لماذا؟ تواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، ضد الرهبانية والتوجه إلى الدير والرهبنة والانعزال عن المجتمع. إذا رأيتم هناك إنسان يدعي الإسلام والإيمان ولا يتحمل المسؤولية، فيجب أن نعرف أن هناك نقص في إيمانه، أو عنده عذر، يمكن عنده عذر، ما يتحمل، ما يقدر، ما يعرف الأساليب. يعني إذا نريد شوية نحمل عمل بعض إخواننا على محمل حسن الظن، يجب أن نقول أنه هذا لا يعرف، ما يعرف شيء. أو مثلا لا يستطيع، والحج لازم واحد يستطيع ويروح للحج أيضا، هذا ما يفهم أنه مستطيع، ما يدري. أما الإنسان العارف المؤمن بمعرفة، ليس المؤمن بجهل، المؤمن بمعرفة، يؤمن بالله ثم يعمل الصالحات ثم يتحمل المسؤولية الاجتماعية. وأنا أنشع علي الناس تموت من الفقر، أو الناس جهلة، أو الناس مشركين، لا يصير هيك الشكل. تواصوا بالحق. إذا أنا ما أوصي غيري وهو لا يوصيني على تحمل المسؤولية واتباع الحق، معنى ذلك أن الحياة تصبح بدون هدف، وهذا معنى الرهبانية. هذا التدبر الثالث أو العامل الثالث في التدبر الرابع. الاستفادات التي نستفيدها من هذه السورة، أولا إشارة إلى أن الإسلام والمجتمع الإسلامي مرتكز على هذه الدعائم الثلاثة التي قلنا. تلخيص السورة: الإيمان، العمل الصالح، تحمل المسؤولية. ثانيا يبين هدفية الحياة، وهذا الدليل على حكمة الله. الله حكيم، لم يخلق الحياة عبثا. أكو ناس يسألون طيب شنو هالزحمة والخلقة، خلق آدم والشيطان يجي وهالمشاكل وقضايا نوح وقضايا إبراهيم وجبهة الخير وجبهة الشر، جبهة الظلام، جبهة النور، وهالهوسة بشكل بدون هدف. إذا قلنا أن هناك ليس هدف للحياة، معنى ذلك أن الله ليس بحكيم، ونحن نعتقد أن الله حكيم، فبحكمته خلق العالم، وبحكمته جعل هناك للحياة هدف. فعندما ترون أن إنسانا ابتعد عن هذه الأهداف، معنى ذلك أنه لا يعتقد بحكمة الله، أو هو أيضا ما يعتقد بحكمته، أنه فد واحد الشكل مسيب في الدنيا ويعتبر الدنيا كلها مسيبة. هذا لا يتوالم مع العقل ولا يتوالم مع حكمة الله. فهذه السورة دليل على أن الحياة ذات هدف، وأن الله حكيم سبحانه وتعالى. ثالثا أن هذه السورة لا تبين قضية الإسلام فقط أو قضية التشيع، تبين وتؤشر إلى قضية البشرية. إن الإنسان لفي خسر، ما يقول لك مسلم وكافر وعصر النبي وعصر غيره، لا لا، بدءا من آدم إلى آخر الدنيا الإنسان في خسر إلا الذين آمنوا. فكأنما تلخص هذه السورة كل الأسئلة التي تحوم حول الدنيا، كل الفلسفة التي تحوم حول الدنيا تلخصها هذه السورة. كلمة الإنسان كلمة عامة تؤشر إلى جنس الإنسان من بدء الخلقة إلى آخر الكون. سورة تلخص لنا كل أهداف الأنبياء، كل جهد الأنبياء تلخصها هذه السورة: الإيمان بالله، العمل الصالح، تحمل المسؤولية. هذه الاستفادة الثالثة. والاستفادة الرابعة إن هذه السورة تشجيع للمؤمنين بعضهم ببعض في كلمة الصبر. تواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. الذي يوصي بالحق طبيعيا تتحمل، تتولد هناك مع الحق مشاكل. ليش؟ لماذا؟ لأن الحق دائما يولد مشاكل. يسرق إنسان إنسانا، تأتي إليه تقول له يا أخي لماذا تسرق أخاك، وتصير مشكلة. ليش؟ لأنه حق. أمة تسرق أمة، ظالم يسرق مظلومين، وهكذا في كل نواحي الحياة هناك حق وهناك باطل. أنت واظب وانتبه، كل جوانب الحق تتولد مشاكل فيها، أما جوانب الباطل يمكن فيها مشاكل يمكن ما فيها مشاكل. كل شيء حق، يقولون أن الحق مر. هذا المثال مثال قديم، الحق مر. ليش مر؟ لأن تتولد معها مشاكل. كل قضية فيها حق وفيها باطل، جانب الحق يولد مشاكل، دائما هالشكل، بدءا من آدم. هابيل وقابيل، هابيل كان على حق وقابيل كان على باطل، وقابيل كان يحسد هابيل على غير حق يعني على باطل، فالحق كان مع من؟ مع هابيل، صحيح؟ تولدت مع الحق مشكلة، مع حق هابيل أن قتل هابيل، استشهد بعد راح خلص. فالمشاكل دائما تطرأ في الحقوق، لا تطرأ في عدم الحقوق. عندما ترى هناك حق ضائع وهناك باطل مشيد، اعرف أن هناك مشاكل. المسلمون في صدر الإسلام كانوا مع الحق لأنهم اتبعوا نبيهم محمدا صلى الله عليه وآله وسلم. مع اتباعهم للحق تولدت عليهم المشاكل، من تكذيبهم ومن إرعابهم ومن تعذيبهم ومن إبعادهم إلى الحبشة ومن شرحنا لكم بعضها في الليالي الماضية. كل المشاكل التي طرأت على المسلمين في صدر الإسلام، لماذا طرأت هذه المشاكل؟ لأنهم اتبعوا الحق، صحيح؟ ففي التواصي بالحق تولد مشاكل، شو نسوي؟ تواصوا بالصبر. حل المواجهة أو الأسلوب النافع لمواجهة المشاكل في تحملنا للحق، هاي شوية دقيقة ها. الحل الناجح في مواجهة المشاكل بسبب تحملنا الحق شنو هو؟ التواصي بالصبر. ولذلك هناك تأويل لهذه الآية، سنقرأ هذا التأويل، أن التواصي بالحق هو التواصي بولاية مولانا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام. عن أبي عبد الله عليه السلام في قوله: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فقال عليه السلام، قال الإمام الصادق: استثنى من؟ استثنى الله سبحانه، استثنى أهل صفوته، يعني الصفوة من خليقته، التابعين للحق والصراط المستقيم، استثنى أهل صفوته من خلقه. أكو إشارة هنا، اليهود يقولون نحن شعب الله المختار، هذا واضح سامعين أنتم، شعب الله المختار اليهود. أكو إشكال على الشيعة علينا أنه إحنا أيضا نقول نحن شعب الله المختار. أريد أن أجيب هذا الإشكال، لأن أنا أيضا استشكلت على نفسي بعض الأوقات. شعب الله المختار، الله ما عنده شعب اختير من السابق، ما عنده شيء. اليهود شنو يقولون؟ يقولون بالعنصرية الله اختار هذا الشعب، كأن هناك عنصريات مختلفة وأقوام مختلفة. قوم بني إسرائيل هم العنصر المختار المنتخب من بين كل أقوام الخليقة. هذا المفهوم مفهوم عنصري. ليش؟ لأنه ليس مبتني على فكر، على قومية، واضح؟ الفكرة المبتنية على الشعوبية والعنصرية فكرة باطلة. اليهود يقولون أن بني إسرائيل هم شعب الله، شوف شعب يعني قوم الله المختار، فالتركيز على شنو؟ على القومية والعنصرية. التشيع أو الإسلام لا يقول هكذا، يقول ما علينا بالأقوام، ولا نفرق بين عربي وعجمي، ولا نفرق بين أسود من أفريقيا وبين أبيض من كندا، صحيح؟ ولا نفرق بين صغير وكبير، بين وضيع ومهم، لا نفرق. أي إنسان حمل هذه الفكرة واعتقد بها وعمل بهذه الأركان فهو مسلم، صلوا على محمد. فتركيز الإسلام وتركيز التشيع ليس على العنصر وعلى القوم وعلى الشعب، صار مفهوم؟ شعب الله المختار مفهوم خاطئ، مفهوم عنصري. أما نحن عندما نقول في رواياتنا أهل صفوته، لا يستشكل علينا أنه إحنا مثل اليهود نقول كل إحنا المصفون والمختارون والشعب المنتخب. لا لا لا، إحنا لا نقول هكذا. لا نقول أن الشيعة أو المسلمين هم المختارون قوميا أو عنصريا من قبل الله، هذا مفهوم باطل، مفهوم غير عقلاني أصلا، مفهوم شعوبي. الذي نقوله نحن وأئمتنا يؤكدونه أهل صفوته، يعني الذين اصطفاهم الله لأنهم مشوا على هذه الفكرة الصحيحة، لأنهم آمنوا، لأنهم عملوا الصالحات، لأنهم تواصوا بالحق، ولأنهم تواصوا بالصبر. مفهوم حضاري، هذا مفهوم فكري حضاري جدا سامي. أنت تقول الذي يمشي مع الحق فهو الصفوة، فهو المنتخب والمختار، هذا مفهوم جدا حضاري. مرة تقول لا، لأنه ابني ويعمل كل المساوئ فهو مختار، هذا غلط. فالفرق بين اليهود أو الفكرة اليهودية والفكرة الإسلامية هذا، أن الاصطفاء والاجتباء، المجتبى أيضا يعني مصطفى، والاصطفاء بالمفهوم الحضاري هو العمل بالفكر الحضاري وهو الإسلام. فكل من يعمل بالفكر الإسلامي ويمشي على الطريق الصحيح، طريق محمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين، هم صفوة الله. هذا الجواب لهذا الإشكال. فقال الصادق عليه السلام، قال في تفسير هذه السورة: استثنى سبحانه وتعالى أهل صفوته من خلقه بالاصطفاء الفكري والعملي، مو بالاصطفاء الشعوبي. أهل صفوته من خلقه، حيث قال: إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. يقول: آمنوا بولاية أمير المؤمنين عليه السلام. وهذا من المصداق الذي قلنا، مرة شرحنا لكم المفهوم والمصداق. مفهوم الآية الإيمان، من مصادق الإيمان الإيمان بولاية أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، وما بإشكال. تأويل وتفسير، قلنا لكم معنى التفسير والتأويل. المصادق التي تركز الأحاديث، أحاديث أئمتنا صلوات الله عليهم أجمعين، هي من المصادق البارزة لمفهوم الإيمان العام. الإيمان العام مفهوم كلي يشمل الإيمان بالله والإيمان بالنبي والإيمان بالمعاد، ومن مصادق البارزة لهذا الإيمان الكلي هو الإيمان بالولاية، لأنه صعب التركيز على هذه الأمور، هذا الجانب من الإيمان، لأنه مو كل واحد يليق لهذا الإيمان، إلا الصفوة الذين يقبلون الحق وما عندهم حساسية. قالوا علي بن أبي طالب، قلنا نعم، إذا كانوا يقولون غيرك نقول نعم، والله مو سوشنا، صحيح؟ لأنه صعب، لأنه شاق، ولأن السير على طريقهم أيضا شاق، هذا واضح؟ وتواصوا بالحق. عندما كان الطريق شائكا يجب أن نوصي بعضنا بعضا، تحملوا 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 في سبيل الولاية وفي سبيل الإيمان بالله سبحانه وتعالى وفي سبيل الإيمان بكل مفاهيم الإسلام. وتواصوا بالحق ذرياتهم، ومن خلقوا أو خلقوا، خلقوا يعني تخلقوا بالولاية، وتواصوا بها وصبروا عليها. نسأل الله الصبر، يعني مو أنه إذا شفنا الدنيا تميل إلى جانب غير جانب الولاية نستجير بالله، نترك الولاية، نستجير بالله. هذا الداء الذي ابتلي بعض الناس بهذا الداء، للدنيا توجهوا إلى جبهة الشر، نستجير بالله. هذا الحديث الأول، وعرفتم أنا أكرر المفهوم والمصداق. المفهوم الكلي للإيمان ذلك الإيمان الذي شرحنا، ومن المصادق البارزة الإيمان بالولاية. الحديث الثاني عن أبي عبد الله عليه السلام قال في فضل هذه السورة: من قرأ والعصر في نوافله، إن شاء الله في نوافل الليل وغيرها، بعثه الله يوم القيامة مشرقا وجهه ضاحكا سنه، لأن الإنسان لما يضحك سنونه تطلع، إن شاء الله يوم القيامة سنونه تطلع، ضاحكا سنه قريرا أو قريرة عينه، عين مقرورة أو قارة، حتى يدخل الجنة. اللهم اجعلنا من الذين آمنوا والذين عملوا الصالحات والذين تواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. ونقرأ معا، بسم الله الرحمن الرحيم، والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. السلام عليك يا أبا عبد الله، السلام على الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.